الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعه له وبعد. أيها الإخوة الأحباب، كلامي في هذا الباب من العقائد كما رأينا في اللقاءات السابقة ليس المراد منه تأصيل هذه القواعد ولا إقامة الأدلة عليها. نحن مؤمنون بحمد الله وفضله، وإنما كان القصد هو تفعيل هذه الأركان في حياتنا، يعني كيف أجعل للإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، كيف أجعل لهذه الأركان أثرا فاعلا في حياتي بحيث أكون إيجابيا في الحياة. ولكن لأن اليوم الآخر كما علمتم غيب مطلق لم نرى منه شيئا، ولم يرجع إلينا أحد ممن ذهب ليحدثنا عما رأى أو بعض ما رأى، ولكن هذا كله غيب، فيحتاج إلى التذكير بهذه الأدلة، وهي كما رأيتم أدلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة بثها الله في النفس وفي الكون من حولنا وقضى بها العقل. لكن القصد من الحديث عن هذا الركن أيضا هو الحث على تفعيله في الواقع، فلن تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة، وبقدر ما عند المرء من إيمان بالآخرة يكون عنده سعادة في دنياه، وبقدر غفلته عن هذا اليوم بقدر ما يقع من بؤس وشقاء في حياته. لأن الإيمان باليوم الآخر يبعث على كل خير وينأى ويبعد بالإنسان عن كل شر، ويجعل المرء غير مكترث بالدنيا ولا عاكف عليها. يعني لو أنا عندي قضية مثلا يوم الاثنين اللي جاي سأمثل أمام المحكمة عشان أتحاكم على فعل أنا فعلته، وموقف محامي ماهر ومجهز مستندات، لكن قلبي بيرجف مانيش عارف هاخد براءة ولا ماخدش. أنا من النهاردة ليوم الاثنين حالي عامل ازاي؟ كيف حالي مع أهلي؟ كيف حالي مع طعامي مع شرابي؟ كيف نومي؟ انتوا شايفين الحاجة كويس؟ هيبقى عندي نفس ان اشوف بطش ولا فيلم؟ عندي نفس ان اطلع كده اقعد على القهوة ولا اقعد في قاعدة مشبوهة ولا اتلذذ بشيء؟ ده حتى التلذذ بالطيبات لا استسيغه في هذه الفترة، ده عشان قضية حيحكم بها بشر. فما ظنك بأحكم الحاكمين الذي يحاسب مثاقيل الذر؟ دي مشكلة خطيرة، فعايزين نجدد الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، ثم نجعله القائد لنا في حياتنا. باختصار بالبلدي عايزين نخاف على نفسنا، فنؤمن لأنفسنا مصيرا أفضل ومرجعا أكرم عند الله سبحانه وتعالى. وربنا وصل كده قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. إزاي أقي نفسي من النار؟ بالدعاء يا رب أجرني من النار، وأنا بفعل كل فعل وصل النار ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا، شوف كده، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية.
ولتنظر ده لم هنا لم الأمر. بص شو انت بتقدم ايه لبكرة, ايه اللي انت بتخزنه, بصله. وبعدها قال واتقوا الله. ليه تكرر الأمر بالتقوى من قبل ومن بعد؟ هي الآية موضوعها ايه؟ انظر ما تقدم لنفسك في غدك, والغد هو اليوم الذي يلي اليوم الذي انت فيه اللي هو بكرة يعني, ومراد به في الآية ايه؟ يوم القيامة. شوف انت بتقدم ايه. انت نزلت السوق. انا شوفوا يا جماعة الموضوع ده موضوع يعني عقلي بحت. بشبه الدنيا دي بسوق, وبتصور كده ان ساعة ما الواحد يفتح عينيه الصبح الملك كده بيديله شنطة, يقول خد شنطتك دي وانزل, اللي انت عاوزه حطه فيها, وعندما تنام بيستلم منك الشنطة تتحط في مخزن وعليها التيكت بتاعك, ولا سبيل إلها بعد كده, مش هتشوفها اليوم ليه القيامة. وتروح تفتح الشنطة, واحد خد الشنطة ونزل السوق عمال يجمع من أطايب الثمر وأطايب الطعام وأفضل حاجة في السوق ده, بيروح كده لما نزل السوق الدنيا بننجي أفضل حاجة, وفي سوق الآخرة بعفش. ففي واحد نزل السوق بيلم أطايب الثمر وأحسن حاجة وبيحطه في شنطته, واحد تاني نزل السوق وعمال يلم في الزبالة يحطه في الشنطة, مالا شنطة زبالة. يجي يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبا. مسألة يعني عقلية مش نقاش. فربنا يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بص للي انت بتقدمه بكرة واتق الله قبل وبعد. يعني ايه؟ يعني قبل ما تعمل العمل انظر في نظرة واتق الله في النظرة دي. ليه النظرة دي؟ الأول قبل ما تعمل شوف العمل ده مشروع ولا ممنوع. إن كان مشروع اعمل, ممنوع ما تعملوش. إن كان جائز اعمل, إن كان غير جائز ما تعملوش. طيب بصيت في العمل لقيته جائز ومشروع, اعرف شروطه, اعرف أحكامه. ولذلك السؤال العلم قبل ليه؟ قبل العمل. هتعمل من غير علم ممكن عملك ما يبقاش مظبوط, مش موافق للمواصفات الشرعيه فيرد عليك. اذا لابد من النظره الاوليه, اعلم بها مشروعيه العمل من عدمها, اعلم حدود هذا العمل وضوابطه وشروطه وادابه واحكامه. عرفت الكلام ده اعمله. طب بعد ما عملته اتق الله وانظر نظره ثانيه. شوفوا عملته طبقا لمواصفاته وشروطه ام في مخالفه, فيه انحراف, فيه نقص, عشان لو في نقص او انحراف تجبره وتصلحه وتصححه بعد كده. زي كده لما تيجي مثلا ايه في صرف اي مبالغ ماليه من اي وحده حسابيه يقول لك ايه في مراجعه قبل الصرف ومراجعه بعد الايه الصرف. المراجعه قبل الصرف للتاكد من الاستحقاق, ان اللي هنصرفه ده مستحق للصرف, له حق عندنا هنصرفه, صرفناه نراجع بعد الصرف نشوف هو صرف اللي له ولا اكثر ولا اقل, الصرف طلع مظبوط ولا مش مظبوط. هو ده. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله. نظره تتقي لها في النظره قبل العمل بان تعلم حدوده وابعاده, وبعد العمل لترى هل خرج موافقا لحدوده وابعاده ام فيه مخالفه. فالايمان بالاخره يصلح الايمان ايه, يصلح الحياه الايه الدنيا, وبدون الايمان بالاخره لن تصلح الدنيا بحال من الاحوال. والله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المعنى من خلال البيت النبوي الشريف, على صاحبه ورائده افضل الصلاه والسلام, ورضي الله عن امهات المؤمنين اجمعين. في يوم من الايام اشيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته, طلق زوجاته, فزع لذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. ابو بكر مزوج عائشه وعمر مزوجه حفصه, ف فطلعوا جري على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوا لم يؤذن لهما، عايزين يخشوا مش لم يأذن لهما الرسول. بعد شوية كده أذن لهما فدخلا فوجداه مغضبا صلى الله عليه وسلم. انت بقى لو بنتك بعتها لك او انت عرفت انجزها على خلاف معاها ورحت كده ولقيت صاحبك غضبان بتزيده غضب تنتصر لبنتك؟ لا يا اخي، محص المسألة، كن موضوعي. اول حاجة عملها سيدنا عمر قال والله لأضحكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصحش النبي يغضب، انا عايز اضحكه. فقال يا رسول الله أرأيت إلى ابنة زيد اللي هي امرأة عمر يعني لقد جاءت اليوم تطلب مني زيادة النفقة فوجأت عنقها، يعني كسرت رقبتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هن جئنني يسألنني زيادة النفقة. اللي حصل لك يا عمر حصل النهار. سيدنا عمر عمل في امراته بيقول كسرت رقبتها، يعني عاقبتها على ذلك. طيب لما حس ان ده حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قام الى حفصة وقام ابو بكر الى عائشة رضي الله عن الجميع، وراح كل منهم يطعن ابنته في خاصرتها. كيف تطلبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده وتديله، يديها كده وينخذها ويضربها ويعنفها، لأنها تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فالنبي لا 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 تفعله، ينهاهم عن كده، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات عشان لما تبقى المعالجة للموقف من خلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بيوت الأرض، يبقى احنا أولى بهذا العلاج. وهذه الصورة التي وقعت من أمهات المؤمنين ومن زوجة عمر له صورة متكررة في البيوت، لأن المرأة بصاصة عينها دايما عمالة ايه على البترين وعلى المدلات وبدها كل جديد. وذلك سئل حكيم، سأله رجل أريد أن أقيم أو أفتح مشروعا فانصحني، أنا عايز أعمل مشروع تجاري كده ولا حاجة نصلح به الأمور ونظبط به الأحوال، فما عندكش فكرة حلوة كده مشروع حلو؟ فقال له عليك بمقتضيات البطن ومتطلبات النساء. ده اللي بيبطلش أبدا، البطن عمال هل من مزيد، يبقى عمال ياكل واكل وخلاص الاكل حيطلع من بق وصل لاعلى الحنجره هنا والقصر الهويه وخلاص اتكتم، يقول ما عندكمش حاجه حادقه. ليه يا سيدي؟ قال لا ما خلاص هي اتملت، اصبر عسك ساعه ولما تجوع تعالى كل تاني، هنشيل لك اللي هنا في الثلاجه وكل. يا عم لا لا عليك مقتضيات البطن ومتطلبات النساء. لانها تقول هات 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 يا شيخ ما فيش مره خد، تقول له خذ الانبوبه املاها. فالمره بصاصه وبيحصل كده مشاكل كتير جدا في البيوت. ليه؟ عايزه كل جديد، نغير الفرش نغير الجهاز نغير كذا نجيب موديل الفلاني فساتين ملابس الى غير ذلك، الموبايلات حتى عند الرجال عند النساء. فالذي تنزع نفسه إلى الدنيا والاستكثار منها هذه علة العلل وأشد الداءات للإنسان، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. لماذا؟ لأنك لا يوجد سقف أو علامة حمراء تتوقف عندها. ما هو ياريت ان احنا هنوصل لمستوى ونقول كده كويس، لا ده كلما وصلت إلى مستوى نزعت إلى ما هو أعلى منه، ولا تزال تتطلع إلى المزيد إلى المزيد حتى تقبر في الأرض. قال ذلك النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، اثنين عايز ثلاثة، ثلاثة عايز أربعة، ولا يملأ جوف ابن آدم وفي رواية العين ابن آدم وفي رواية مخيم ابن آدم إلا التراب. يوم حيموت وتتوقف الغرائز عن العمل ساعتها مش حيطلب حاجة وحيكتفي، لكن في الحياة لا يكتفي إلا إذا ألزم نفسه التطلع إلى شيء أفضل مما ينزع إليه. عشان نحارب الميول النفسانية في الدنيا لابد أن أضع أمام الدنيا شيء هو أفضل منها وأحبه وأسعى إلى تحصيله، ساعتها الدنيا دي مش هتبقى في حياتي ذات قيمة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وانت بتبتغي الدار الآخرة تكاد تنسى الدنيا فالله يذكرك. ولا تنسى نصيبك ايه من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الموقف ده حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، حصل عند عمر رضي الله عنه، حصل عند كل الناس بيحصل زي ما قلنا. نعالجه ازاي؟ بالعلاج الرباني. نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. إن كنت عايزين الدنيا، الدنيا مش عندي، شوفوها عندي غيري، هطلقكم وكل واحدة تاخد حقوقها عندي، ومع السلامة تدور على اللي هي عايزاه عند غيري، أنا مش عندي الدنيا دي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أنا نفسي في الموبايل ده. طيب إيه اللي في مقابله؟ في مقابله آخرة، نفسي في ده ونفسي في ده. طب عشان نفسي في الموبايل وانا شايفه قدام مني بدفع فيه غالي الثمن، ولما ينطلب مني صدقة بأبخل. لو ان الآخرة حاضرة في حسي وشايف الجنة وبأتمناها ومصدق بها كما وصفت في القرآن، لا والله الموبايل اللي معاه ده ينفع، والفرق بين الموديل القديم والموديل الجديد انا هعمله ليتيم، هعمله لطالب يحفظ القرآن زي ما قلنا يوم الثلاثة، هجعله في مبنى باب الخير، فهذا يرتب لي شيئا أشهى وألذ وأبقى وأنقى مما تنزع نفسي إليه. هي دي المقارنة. عشان كده قال إيه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، خلاص ارضوا باللي انتم فيه هنا وعيشوا على ما أنتم عليه، وعزفوا عن الدنيا والتزود منها، فإن هذا هو الأبقى وهو الأنقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. طب اللي الدنيا دي ومتاعها ده مين اللي خلقه ومين اللي أعطانا إياه؟ الله. طيب العمل ده عمل زيه أحسن بقى في الآخرة، فإزاي يصرفك هذا عن هذا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لذلك لما جت أموال للرسول صلى الله عليه وسلم، والسيدة فاطمة رضي الله عنها كانت بتطحن على الرحم، فكلت يدها خلاص يدها تعبت، فلما جهل للرسول صلى الله عليه وسلم غنائم في يوم من الأيام، فسيدنا علي قال لها: روحي اطلبي من أبوك يجيب لك خادم من الأسرى وملك اليمين اللي جنده خادم يخدمك. فذهبت فلم تجده، فرفعت حاجتها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة: لقد جاءت فاطمة هنا وأرادت كذا كذا كذا، عايزة خادم لأن إذا تعبت منه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة تقول: فوجدنا نائمين، سيدنا علي سيدة فاطمة نايمين. ولما دخل البيت يقول: فدخل فوجدنا نائمين. الله، هو دخل ما استأذن شيء، مما يدل ان البيت ما كانش عليه باب، استارة كده زي ما كانت عادتهم، فقر شديد. المهم فوجدنا نائمين فجلس بيننا. تقول فاطمة: والله إني لأجد برد قدميه في صدري. هو قاعد بالاثنين كده، فكفه صلى الله عليه وسلم ملامس لصدرها فحس بالبرد اللي في قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما ليقوما فقال: على رسلكما. خليكم نايمين، خليكم مستريحين، تواضع وأدب. المهم فقال: بلغني يا فاطمة أنك قلت كذا وكذا وكذا. قالت: نعم، فقد كلت يدي من الرحم.
فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟
سيبكم من دي، في حاجة أفضل. قال بلى. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله واحمداه وكبره 33 فهو خير لكما من خادم.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 وتختم بالمئة لا إله إلا الله، أو في رواية الله أكبر.
الكلام ده أفضل من عرض الدنيا، خير لك عند الله من خادم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ده الأمل اللي انت تؤمنه، الشيء اللي انت تتمناه خير أملا. ايه الباقيات الصالحات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي باقيات الصالحات. أمال صيام يوم يبقى ايه؟ الصلاة في جوف الليل تبقى إيه؟ إذا كانت كلمات السهلة دي هي البقية الصالحات، فما ظنك بما هو أعظم منها كلفة وعملا. فالشاهد إن الطاعات هذه أفضل من الدنيا، تصلح حال العبد، وهي خير وثقل في موازينه، وتجعل آخرته خير من إيه؟ من دنيا. إذن نعالج هذه النزعة وهذا التنافس المحموم حول الدنيا وحطامها، نعالجه بالإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. ودي رشدة بقى مش عملها واحد مصلح اجتماعي، لا، ده رشدة ربانية أنزلها الله قرآن يتلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليعالج هذه النزعة في نفس أمهات المؤمنين، فأولى أن يتعالج بها نساء المؤمنين وأزواجهم، لأن ربما هم أشد من الزوجات في هذه النزعة. أيضا من تفعيل اليوم الآخر في الحياة، نشهد معاملات لا يقرها عقل فضلا عن أن يقرها دين. يعني أنا بتعجب، الرغيف اللي بشلن واللي كان مخلوط بالتراب وقلنا زي بعض حنأكله، أهو جاي متغمس جاهز، وإحنا من تراب ونأكل التراب مش مشكلة، ناس بتغمس الرغيف بالكفيار وإحنا حنغمسه بالغبار ما تفرقش، وحنقول زي ما قالت جدتي: يا ابني مفات اللسان بقى نتان، يعني ما يعدي من اللسان اللي تستطعم بده خلاص، بقى شيء انت تتقزز منه، اللي فوت اللسان بقى نتان خلاص، شيء نتن ملوش قيمة. يعني وقبلنا ناكل عيش بالتراب. في ناس قلوبهم رقت علينا وحبت ترحمنا، فقالوا: والله يا جماعة احنا بيصعب علينا انكم تاكلوا الرغيف ابو شيلين ده والرديء ده، حنعمل لكم رغيف تاني حلو، صحيح هيكلفنا شوية وحنرفع سعره شوية، بس يعني زي ما احنا بنتعب عشانكم انتوا برضك اتعبوا عشاننا وما تستغلوش الرغيف. قلنا ماشي، هتبيعوا بكام يا عم يا رحيم يا مؤمن يا مصلي يا صائم؟ قال: حنبيعه بريال. ماشي يا عم، اشتريناه بريال وتنعمنا بيه وقلنا والله كويس، ورجعت لنا الذكريات من زمان، عيش مفقع كده والتمام التمام زي بعض وغالي شويه لكن مش مشكله، وكلنا الرغيف بريال. شافوا اقبال منا، قال: لا هو بقى بربع جنيه. ماشي بربع جنيه، مش قادر يقول ب30 بقى صاحبه مكشوف، فيعمل ايه؟ ينزل عليه التخفيض في جسمه، بقى الرغيف ابو شيلن ده ابو ريال ده ابو ربع جنيه بقى اقل من الرغيف اللي ايه اللي بشيلن، وبيمضغ كده عنزه البلاستيك معرفش خلطه ايه شغلانه. ليه كده؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. انت عمال بتغش في الرغيف وبتعلف سعره وبتاجر في الام الجماهير في الرغيف وفي الفرخه وفي باكو السكر وباكو الشاي، وعمالين كده نتلمص بعضنا لبعض. والله لو تذكرنا العرض على الله سبحانه وتعالى وما يترتب على هذا العمل المخالف من نتيجة سيئة ما أقدمنا على ذلك ولا تراحمنا. يقول الله تعالى: ويل، وويل هو واد في نار جهنم تجأر منه النار. النار بتستغيث من الوالدة، النار اللي هي النار بتستغيث من هذا الوادي، واد في نار جهنم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى هو واحد من الاثنين، يا مطفف ومزود لكن ياخذ لنفسه، يا بيبخس لما يكون بيد الغير، عمزل من شار طالع واكل نازل واكل. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسفون وإذا اكلوهم أوزون يخسرون. ربنا بيقول بقى بيعالج الظاهرة دي, ظاهرة التعامل السيء, ظاهرة شح النفس. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هم نسين الحتة دي, هيعمل ايه يوم يعرض عليه؟ وقل له ليه خلطت الجيد بالرديء؟ ليه بالغت في الأسعار؟ ليه احتكرت؟ ليه ظلمت؟ ليه ليه؟ ده لو فرط في حق الله, حقوق الله مبنية على المسامحة, ممكن يسامحك, سبت صلاة معينة, ما تصدقتش يسامحك. لكن إذا ظلمت العبد من العباد فحقوق العباد مبنية على القضاء, تأدي تبرأ, ما تأديش لا. طب حتيجي تأدي يوم القيامة العملة اختلفت, لو حترد المظلمة في الدنيا حتردها بالدرهم والدينار, حتستنى على نفسك لما تبقى تردها في الآخرة لا, انت بقى العملة تغير. ما انت رايح تعمل عمرة, ما ينفعش الجنيه المصري في السعودية, لازم تاخد ريالات, مش كده ولا ايه؟ الجنيه والدرهم والدينار كان في الدنيا, انت رحت الاخره, الدار دي لها عمله تانيه, ايه هي؟ الحسنه والسيئه. فلو انت عارف ان مظالمك دي هتردها اما بحسناتك تهديها الى من ظلمت, واما بسيئاتهم تطرح عليك, لو انت عارف كده مش هتعمل. وذلك لما الامام حسن البصري جاله واحد كده في يوم بيقول له ايه, قل له أنا كنت قاعد في حتة كده وفلان الفلاني كان قاعد وقاعد يقدح فيك ويتكلم فيك كلام سيء. قال له يا هذا لا تحدثنا بعد ذلك, احنا سيدي مستغنين عن خدماتك, ما شتمك إلا اللي بلغك, أنا ما كنت سامع ولا عارف جاي تتكلمني, لا أنا مش عايزك بعد كده تقول لي إيه كلام عن حد ونهى. دون جاي يفكر بيخدمه وبيتقرب إليه وقال له لا انت كده مبعد عني, يا ريت نتصرف كده, يقوم ننهى الناس عن الغيب. المهم وخلاه مشي وراح واخد طبق من رطب كده وطلع على صاحبنا اللي كان بيتكلم فيه, فطرق عليه بابه فلما خرج له قال يا هذا علمت انك اهديت لي حسناتك, علمت انك ايه اهديت لي حسناتك, فلم اجد ما اكافئك به الا هذه الرطيبات, فخذها وطب بها نفسا. خذ بلحتين دول قصاد الحسنات اللي انت ايه اللي انت اديتها لي لما تكلمت فيا وقدحت في حقي. للخلق موازين ولله ميزان, فمن احتكم إلى موازين الخلق اختل ميزانه وفسد حاله, ومن احتكم لميزان الله عز وجل رجح ميزانه وصلح حاله. اللهم إنا نسألك الآخرة ونعيمها ونعوذ بك من الدنيا وشرها, نسألك اللهم أن تحب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وأن تجعلنا اللهم بفضلك من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اغفر اللهم لنا ولمن سبقنا إليك يا رب العالمين, واجعلنا جميعا في جنات النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.